السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بيع حاضر لباد.
قبل الأخ المسلم
ويبطل العقد
بيع المسلم على بيع أخيه،
ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
هذه المسألة قد دخلنا في حكمها في الدرس السابق، والمراد بها أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أو يشتري على شرائه، أو يشتري على شرائه. والله سبحانه وتعالى قال: وكونوا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وحث الشارع الحكيم على رفع الضرر عن الأخ المسلم وعدم إلحاق الضرر به، حتى نكون مجتمعا مسلما متماسكا متعاطفا متحابا فيما بينه، يدفع الأخ المسلم عن أخيه الشر والضرر. ومن هنا بنيت هذه الأحكام الشرعية بأدلة شرعية نبوية انطلاقا من الأخوة الإسلامية. فلذلك حرم أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، فلأنه هذا يلحق الضرر بأخيه المسلم. فإذا إنسان اشترى سلعة من شخص أو باع سلعة على شخص وكان ما زال في زمن الخيارين، اللي هو خيار المجلس أو خيار الشرط، فهنا يحرم على المسلم، يحرم على المسلم أن يعرض على المشتري أو البائع ما يدعوه إلى فسخ البيع. مثال ذلك أن يشتري إنسان سيارة مثلا، يشتريها من شخص بـ10,000 ريال، وما زال البائع والمشتري في مجلس العقد، ومجلس الخيار، المجلس العقد يكون فيه خيار المجلس حتى يتفرق البائع والمشتري، عند ذلك يلزم البيع. ففي هذه الحالة، في حال خيار المجلس، يجوز للبائع أن يعدل عن البيع، ويجوز للمشتري أن يعدل عن البيع، يجوز للمشتري أيضا أن يعدل عن البيع. فإذا عرض شخص على البائع سعرا آخر غير الذي باع به ويكون أفضل، ربما هذا يؤدي إلى أن البائع يفسخ البيع ويقول: أنا لا أريد أن أبيع عليك، لأنه قد أغراه بسعر آخر.
فيقول مثلا لمن باع سلعة بعشرة آلاف ريال، باع السيارة بعشرة آلاف ريال قبل أن يتفرق البيعان ويلزم البيع، يقول له أنا أشتريها منك بأحد عشر. طبعا إذا قال له أنا أشتريها لك منك بأحد عشر هذا سيغريه، أغراه بألف ريال، فمعنى هذا أنه سيفسخ البيع مع أخيك ثم يبيع عليك، هذا حرام ومنهي عنه حتى يعني يتفرق البائع والمشتري، هذا في زمن الخيارين الذي لا يجوز أن تبيع عليه ولا تشتري. ذكرنا في الدرس السابق أنه حتى بعد انعقاد البيع يأتي إنسان يقول كيف تبيعها بعشرة، أنا لو علمت اشتريتها منك أو الآن ممكن أشتريها منك بأحد عشر، هذا أيضا ربما يحتال البائع على فسخ البيع، حتى يحتال البائع على فسخ البيع. وذكرنا في الدرس السابق أن من الخيارات الموجودة خيار الغبن، هذا خيار الغبن يعني يدعي البائع أنه مغبون، أنه باع السلعة بأقل من ثمنها وأقل من ثمنها بكثير، بشيء كثير لا بشيء يسير، خيار الغبن يثبت بالشيء الكثير. فقد يحتال البائع حينما عرض عليه هذا زيادة ألف ريال أو ألفين ريال أنه يدعي خيار الغبن ويفسخ البيع مع البائع الأول مع المشتري الأول ثم يبيع على هذا بأحد عشر أو اثنى عشر ألف، وهذا إضرار بأخيه، الحاق بالضرر بأخيه، فهذا لا يجوز أن تحرض البائع على فسخ البيع على أخيك المسلم ما دام أنه ركن إلى البيع بهذا السعر. وكذلك العكس، الشراء على شرائه، بمعنى أن يبيع البائع عليه مثلا السلعة بعشرة آلاف ريال فيقول له أنا أعطيك بأقل من هذا السعر، أنا عندي مثل السلعة هذه أعطيك بأقل منها، هذا أيضا لا يجوز حتى يعني لا تفسد البيع بين البائع والمشتري وهم إخوانك المسلمون. فأنت إذا رأيت إنسان يبيع على هذا وهذا يشتري فانتظر حتى إن تم العقد بينهما فتقول بارك الله لهما، وإن لم يتم العقد بينهما فأنت حر تساوم المشتري أو تساوم المشتري على سلعة يشتريها منك بأقل من ما عرضها عليه البائع الأول، أو تبيع أو تشتري أنت هذه السلعة من الذي باعها على أخيك وأبطل البيع ونحو ذلك. فإذا لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شرائه، وهذا في زمن الخيارين، قلنا خيار المجلس أو خيار الشرط، لأن إذا كان هناك خيار مجلس لم ينعقد البيع، وإذا كان هناك خيار شرط أيضا لم ينعقد البيع. إذا انعقد البيع وتم وانتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط أصلا ما يستطيع، يعني لو تعرض أنت عليه عرضا إلا أن يتحيل لإسقاط البيع، لإسقاط العقد يعني أو إبطال العقد بأي حيلة، كما قلنا بحيلة خيار الغبن، أو البائع أو المشتري يتحيل بحيلة خيار العيب، لأنك إذا وجدت عيبا في السلعة لك أن تردها على البائع. فربما أنت إذا عرضت هو اشترى هذه السيارة بعشرة آلاف ثم انتهى وعقد وتم العقد، فقلت له أنت كيف تشتري هذه بعشرة آلاف ريال، أنا عندي سلعة مثلها بالضبط ونفس السلعة أبيع عليك بتسعة، هذا طبعا يعني الألف هذه الفارقة سيفكر فيها ويبحث عن شيء يبطل فيه البيع الأول، فيجد مثلا في السلعة عيبا أو نحو ذلك أو يدعي عيبا في السلعة فيردها على البائع الأول ثم يعقد معك، هذا كله من الإفساد بين الناس ومن الحاق الضرر بالآخرين، هذه نهى الشارع عنها، أن تبيع على بيعه أو تشتري على شرائه. نعم.
ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين.
يعني هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ففهم منها العلماء أنه ما دام أنه منهي عن البيع على البيع فكذلك منهي عن الشراء على الشراء، عن الشراء على الشراء، فهذه كلها منهي عنها.
محل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين،
محل ذلك إذا وقع البيع في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، هو الذي يعني أثناءها خيار المجلس وخيار الشرط. طبعا خيار المجلس، ما هو المجلس؟ مجلس العقد، يعني احنا جالسين الآن ويبيعك فلان سلعته بعشرة ريالات، هذا ما زال في خيار المجلس. متى ينقضي خيار المجلس؟ إذا تفرق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. فإذا تفرقت أنت ذهبت إلى السوق أو إلى دكانك أو دارك أو نحو ذلك وهو ذهب كذلك، خلاص انتهى خيار المجلس. أما خيار الشرط فهو يكون بشرط، خيار الشرط بشرط. مثلا أقول اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو شهرا أو شهرين أو سنة، أنا حر أشترط المدة التي أريدها. فإلى الآن من عقد البيع حتى ينتهي الشرط الذي شرطته، يوم يومين ثلاثة أيام، انتهت. إذا انتهت الثلاثة الأيام التي اشترطتها، مثلا قلت على أن لي الخيار ثلاثة أيام، إيش معنى الخيار؟ يعني معنى الخيار أني أنا ممكن أمضي البيع وممكن ألا أمضيه. يعني أنا أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، لي الخيار ثلاثة أيام، أفكر وتأمل في هذه الثلاثة الأيام، إن أردت أو أشاور أو نحو ذلك، أشاور هل تصلح ما تصلح كذا، فإذا رغبت قلت له خلاص أنا اشتريت، أو تنتهي. يعني إما أني أبطل هذا، يعني أنهي الشرط بنفسي، أنا أقول بعد يوم، أنا مشترط ثلاثة وأقول بعد يوم خلاص تم البيع، هذا ما ننتظر الثلاثة. لكن لو أنني لم أمضي البيع ثم فاتت الثلاثة الأيام، ها انتهى خيار الشرط في هذه الحالة، انتهى. إما أن تشتري وإلا أن تفك البيع. فهذا خيار الشرط الذي قلنا إنه يحرم البيع على البيع والشراء على الشراء ما دمنا في خيار الشرط أو خيار المجلس، في خيار المجلس أو خيار الشرط. نعم.
ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه.
أي نعم.
وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد.
أي نعم. يقول كذا البيع والشراء، وكذلك السوم على السوم، يعني الآن هذا السوم على السوم غير بيع المزايدة. المزايدة ما فيها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع قدحا حلسا وقدحا في من يزيد، باع حلسا وقدحا في من يزيد، يعني يأتي الواحد بالسلعة ويقول بكم نبيع هذه السلعة، يقول واحد بعشرة، الثاني يقول بحد عشر، الثالث يقول باثنى عشر، مزايدة، هذه ما فيها شيء. لكن لو أن إنسان قال تبيعني هذه السلعة بعشرة ألاف ريال ثم قال نعم، هنا ركن البائع إلى المشتري لكن إلى الآن ما يعني انعقد البيع، فلا يجوز لك ما دام أنه ركن البائع إلى المشتري وقال بعتك هذه السلعة بعشرة آلاف ريال نعم وافق، لا يجوز أن تقول أنا أزيد أعطيك بها أحد عشر، ما دام أنه ركن إليه وباع عليه فما يجوز أنك تضر أخيك المسلم وتزيد عليه يعني تجعل هذا البائع يفسخ، يعني يرجع عن 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 رضاه بالبيع ثم يبيع عليك. فإذا رأيت إنسانا قد قال تبيعني هذه السلعة بعشرة آلاف ريال فقال نعم أبيعك بعشرة آلاف ريال، هنا تسكت أنت حتى إما أن يعقد عقدا حقيقيا أو يرد، ها يعني إذا كان رد قال لا أو قال أبيعك إياها ثم قال بعد نصف ساعة أو ساعة أو نحو ذلك قال لا تري لن أبيع، فهنا يجوز أن تقول أزيدك ألف وتبيع، يجوز أن تزيد على هذا الشخص. لكن طالما أن البائع قد ركن إلى المشتري ووافق لكن إلى الآن ما عقدوا البيع، لا يجوز أن تفسد هذه البيعة على أخيك المسلم.
ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك.
أي نعم. يقول أنه إذا قلنا يعني لا تبع على بيع أخيك ولا تشتري على شرائه، فهنا يقول أنه لو عقدوا بطل البيع. معنى بطلان البيع أنه هذا البيع الثاني الذي باع عليك، أنت زدت على أخيك، اشتريت على شراء أخيك أو بعت على بيع أخيك، فهذا البيع الثاني ينعقد باطلا. فهذا البيع الثاني ينعقد باطلا. نعم.
ويصح في السوم على سومه.
يصح في السوم على سومه، لأنهم لماذا؟ هناك منعقد البيع وهنا لم ينعقد البيع إلى الآن. إيه نعم، لكنه حرام، حرام أن تسوم على سومه وتجعله يرجع، لكن إلى الآن ما انعقد بينهما بيع، لكن هناك باع عليه وانعقد البيع وجيت وتأتي أنت تفسد هذا، فهنا يبطل العقد الثاني والعقد الأول مع المشتري الأول يصح. نعم، يعني الفرق بين السوم والبيع على البيع، هناك بيع منعقد وهنا بيع لم ينعقد، الفعل حرام هنا والفعل حرام هنا، لكن العقد صحيح باطل هنا والعقد صحيح هنا، لأنه لم ينعقد عقدا إلى الآن. نعم.
والإجارة كالبيع في ذلك.
الإجارة أيضا كالبيع في ذلك، يعني إذا قلنا لا تبع على بيع أخيك ولا تشتري على شرائه، فكذلك لا تؤجر على إجارة أخيك أو تزيد على أخيك. كان يقول واحد مثلا أجرتك هذه الدار بألف، ثم يقول قبلت، ثم ينتهون وتأتي تقول أنا أزيدك، ها في 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 زمن الخيار تقول أنا أزيدك، أخذها بألفين، أستأجرها منك بألفين، أنت أجرتها بألف، أنا أشتريها أستأجرها منك بألف. هنا أيضا هذا إلحاق بالضرر بأخيك المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. فإذا البيع والإجارة كلها عقود متشابهة، وطالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع على البيع فيلحق به الإجارة، لأن نفس يعني عقد مثل البيع، الإجارة عقد مثل البيع، فإذا حرم في البيع حرم في الإجارة ولا فرق.
ويحرم بيع حاضر للباد.
بيع الحاضر للباد، الحاضر هو المقيم في البلد في المدينة في الحاضرة، والباد هو البدوي الذي يأتي من خارج البلد، الذي يأتي من خارج البلد. فهذا يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع حاضر لباد، لا يبع، نهانا أن يبيع حاضر لباد، يعني يأتي الحضري ويستقبل يتقصد البدوي في خارج، يعني حينما يأتي ويقول له أعطني هذه السلعة أبيعها لك. وهذا هذه الحرمة تأتي إذا يعني يكون الشيء هذا حراما، أن تقول يا حضري، تقول للبدوي أنا أبيع لك هذه السلعة، يعني ربما أنك تصرفها بأكثر من سعرها. هذا متى يحرم؟ يحرم إذا جاء البدوي يريد أن يبيع السلعة بسعر يومها، يعني وهذا عنده خبرة، هذا الحضري عنده خبرة في السلع، أنها اليوم السلع يعني أسعارها نازلة ولا إلا فقيمتها أعلى من ذلك. فإنه في هذه الحالة البدوي إذا جاء يريد أن يبيع السلعة بسعر يومها، أترك يبيعها بسعر يومها، لا تحرم الناس من هذا الشراء من هذا البدوي بهذا السعر المنخفض، وخصوصا إذا كان بالناس حاجة إلى هذه السلعة، فتزيد الحرمة إذا كان بالناس حاجة، لأنك بمعنى المحتكر، يعني ستكون إذا أخذت هذه السلعة من البدوي الذي يريد يبيعها بسعر اليوم، أنت ستتحكم بسعرها، لأنك أنت الآن خبير بالسوق وتعرف أنه يعني بدل ما يبيعها اليوم يبيع بعد ساعة، يبيعها بعد ساعتين بأغلى، أو يبيعها بعد العصر بأغلى أو غدا بأغلى. هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا من أجل هنا لا من أجل هذا البدوي الذي جاء يبيع، إلا من أجل مجموع المسلمين، مجموع المسلمين أنت تضر بهم، لأنك سترفع سعر هذه السلعة والبادي يريد أن يدخل السوق ويبيعها بسعر اليوم، لكنك أنت تغريه وتقول له لا، أنت اليوم السلع سعرها قليل، ننتظر فيها وخليها عندي وكذا، وبيعها لك بسعر غالي. هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبع حاضر الإباد، واشترطوا في ذلك ثلاث شروط: أن يكون البادي هذا البدوي جاء ليبيع السلعة بسعر يومها، لكن لو أنه إنسان يعني نبيه ويعرف الأسعار ويعرف تقلبات الأسعار وقال لا أنا لا أبيع، إذا كان الشيء رخيص لن أبيع، فهو يعرف السعر الحقيقي لهذه السلعة، هنا يجوز لك أن تستلم منه السلعة وتبيعها له ما دام أنه يعرف، هو لن يبيع على الناس برخص، لكن إذا كان جاء دخل إلى السوق ويريد أن يعرضها بسعر يومها، بسعر يومها يعني افرض ما الذي يأتي به البدوي من 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 البادية، يأتي مثلا قد يكون بالحليب، يأتي بالسمن، يأتي بالزبدة، يأتي بكذا، فيقول أنا سأبيعها بسعر اليوم. طبعا هذه السمن والزبدة قد تكون اليوم بعشرة وبكرة بتسعة وغدا بأحد عشر وبعد غد بثمانية، فهو يقول أنا سأبيعها بسعر اليوم. لكن لو كان في باله شيء، وهذا البدوي خبير أيضا ويعرف، وقال أنا والله إذا كان سعر السمن اليوم بعشرة لن أبيع، أنا أعرف أنه يساوي 12 أو 13 لن أبيع، ففي هذه الحالة لا بأس أن يستلمها من الحاضر، يستلمها من الحاضر ويقول أتربص بها السوق وأبيعها لك. لكن إذا كان أتى قدم السوق ليبيع بسعر اليوم خليه، الله سبحانه وتعالى دع الناس يرزق الله من بعضهم من بعض، هو يأخذ سعر السوق وهؤلاء يشترون منه برخص ويتربحون أو يمسكها ويتربص بها السوق لترتفع سعرها. أن يكون قدم البدوي ليبيعها بسعر يومها هنا ما يجوز. وإذا كان أيضا في الناس حاجة إليها، والشرط الثالث ألا يقصده الحاضر، ألا يقصده الحاضر، يعني ما هو تروح تستقبله أنت في السوق وتشوفه قدم على ناقتها وقدم على سيارته وتقول تعال أنا سأبيع لك هذه السلعة، لا، إن قصدته فهذا ما يجوز. إن جاء إليك هو وهو يعلم السعر ويقول أنا لن أبيعها بسعر السوق والناس أيضا ليسوا بحاجة إليها، فهنا تستلمها منه وتقول دعها أنا أبيعها إليك، وتأخذ كما يقولون الدلالة أو السمسرة أو نحو ذلك. فمدار الحكم على إلحاق الضرر بالفرد أو بالجماعة، فإذا كان يلحق بالفرد مثل أخوك المسلم تبيع على بيعه تشتري على شرائه، أو تلحق الضرر بجماعة السوق، يعني إخوانك المسلمين الذين في السوق هم جلسوا ليتكسبوا ويتربحوا ويشتروا السلع ويبيعوها، فلا تفسد عليهم هذه يعني المنافع التي جاءت من هذا الرجل وهو راضي يقول أنا أبيع، أريد أن أبيع بسعر السوق، خليه يبيع عليهم. فأنت تعتدي إذا قلت لقنته وقلت له لا أتركها وكذا وأنا أبيعها لك وكذا، ربما مثلا ما دام أنه هو راضي أنه يبيعها بسعر السوق فلا تستقبله في الطريق وتأخذها منه، وإذا كان بالناس. أما إذا كان ليس بالناس حاجة إليها فأصله ما يضر بأحد، هذا ينفع البدوي ولا يضر بالناس، إذا كانوا الناس ما هم محتاجين إليها والشيء كثير فافعل ما تشاء، تبيع له ما تبيع له لأنه السوق متوفر فيه. فمثلا إذا كان السوق مليء بالسمن أو العسل أو نحو ذلك، ها، وجاء هذا البدوي معه عكة سمن أو عسل أو نحو ذلك، السوق مليان، الناس ما هم محتاجين يعني السلع كثيرة، ففي هذه الحالة يجوز تقول تبيع أبيعها لك أبيعها له، لأن الناس غير محتاجين الآن إلى غيرها. لكن إذا كان بالناس حاجة إليها وكان البدوي هذا جاء يريد أن يبيعها بسعر السوق وتقصدته أنت ذهبت إليه، فهنا في هذه الحالة في هذه الثلاث الحالات لا يجوز. نعم.
ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليه.
هذه الشروط الثلاثة إذا كان قدم ليبيعها بسعر يومها وكان بالناس حاجة إليها وقصده الحاضر، يعني ذهب إليه الحاضر وصاده وقال أنا أبيع لك، هنا لا يجوز. عكس هذه الأشياء كلها يجوز ولا يبطل البيع، لا يبطل البيع. هنا يقول إنه لا يجوز، يحرم هذا العمل ويبطل البيع، لكن عكسها إذا ما جاء البدوي يريد أن يبيعها بسعر يومها، يريد أن يتربص بها السوق، لم يكن في الناس حاجة إليها، لم يقصده الحاضر، هنا لا يبطل البيع، لا يبطل البيع، ما في إشكال هذا. نعم.
ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة.
طبعا عندنا ربا البيوع، ربا البيوع فيه ربا ديون وفيه ربا بيوع، فيه ربا ديون وفيه ربا بيوع. ربا الديون أني أقرضك 10,000 ب11,000، هذا ربا دين، يعني 10,000 ريال تأخذها وتعيدها بعد سنة 11,000، هذا لا يجوز. وهذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا من ثوابت الشريعة وبإجماع الأمة أن هذا حرام، أن تنتهز الفرصة وتظلم أخيك المسلم المحتاج إلى المال وتعطيه 10 ب11، فالظلم فيه عدوان على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام، وعدوان وظلم لأخيك أن تعطيه 10,000 ب11,000، هذا ربا دين. عندنا ربا البيوع، الربا الذي يكون في البيع، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأموال الربوية ستة أنواع، فقال الذهب بالذهب هذا واحد، والفضة بالفضة هذا واحد، اثنين، ومن المطعومات البر بالبر، يعني القمح، القمح بالقمح، تبيع قمح بقمح، هذا برضو يعني أموال ربوية، والشعير بالشعير هذا الرابع، هذا الرابع، الشعير بالشعير هذه أيضا من المطعومات التي من أنواع الحبوب، والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ستة أشياء، ذهب، فضة، بر اللي هو القمح أو الحنطة، والشعير والتمر والملح، هذه إذا قيل الأموال الربوية هي هذه الستة، هي هذه الستة. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيها؟ قال فيها مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، تبغى تبيع بر ببر تبيعه مثلا بمثل، بمعنى نفس البر ببر مثله، ها، ببر مثله، سواء بسواء، يعني كيلو بكيلو، ما في كيلو بكيلو نص، ما يجوز. أو تمر مثلا، تمر تريد أن تشتري تمر بتمر، تمر هذا مثل التمر هذا، مثله ومثل وزنه، كيلو بكيلو ويدا بيد، هذا إذا أردت أن تبيع تمر بتمر، قمح بقمح، شعير بشعير، بر ببر، في هذه الحالة دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، هذه لا بد أن تكون مثلا بمثل، يعني درهم بدرهم، هذه شرطهما، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، هذه لا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني نفس النوع، نفس النوع. كيف يختلف النوع؟ إلى أردت أني أبيع تمر بقمح اختلف النوع، هنا اختلف النوع، أبيع تمر بملح أبيع تمر بشعير، هذا له شأن آخر. لكن إذا أردت أبيع تمر بتمر لابد وإيش أن يكون مثل بمثل، يعني نفس النوعية، مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني إذا كان صاع مع صاع، كيلو بكيلو، بهذا رطل برطل، بهذا الشكل، يدا بيد. وش معنى؟ يعني تأخذ وتعطي فورا، ما تتفرقون، ما تتفرقون. تبغى تشتري منه كيلو تمر بكيلو تمر، لا بد أن يكون متماثل متساوي في الوزن، وأن تقبض منه التمر ويقبضك التمر. ما هذا؟ إذا اختل واحد من هذه صار ربا. إذا اختل، يعني لو أنه باعه تمرا بتمر كيلو بكيلو، يعني المثل متفق والوزن متفق، لكن ويش ما أقبضه، قال خلاص أنا أخذ منك الكيلو هذا وبكرة أعطيك الكيلو، هنا معناته فيه فارق زمني لا يجوز. لا بد أن يعني تتفق، تجتمع الشروط الثلاثة إذا بعت الربوي بربوي مثله. أما إذا اختلفت الأصناف فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز أني مثلا أشتري كيلوين من القمح بأربعة كيلو شعير مثلا، أو يجوز أني أشتري كيلوين من القمح بخمسة كيلو من التمر، أو أشتري خمسة كيلو من التمر بكيلوين من القمح. هذا مختلف الأصناف، الأصناف مختلفة. هي الستة هذه إما أن تكون متفقة أو تكون مختلفة. كيف تتفق؟ إذا كان بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، دراهم بدراهم، دنانير بدنانير، هذه متفقة. إذا اختلفت صار مثلا تمر بقمح أو تمر بشعير أو تمر ببر، هنا اختلفت الأصناف. أو في العملات مثلا دولار بريال، بريالات، دولار بجنيهات، هذه اختلفت العملات ولا لا؟ اختلفت العملات. ما شرطه؟ يقول بس التقابض يدا بيد، بس يجوز أني أبيع مثلا 10 دولارات بخمسين ريال، ما في إشكال، بس ويش لا نتفرق إلا القبض، القبض. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا هذه الأموال الربوية يشترط فيها 3 شروط إذا كانت متفقة، إذا كان الصنف واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى له أحد الصحابة بتمر، فقال له تمر البرني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كل التمر؟ طبعا التمر له أنواع كثيرة، ومنها الطيب ومنها الرديء ومنها كذا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم إليه هذا التمر الطيب قال، سأل الصحابي رضي الله عنه، قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل هذا الخيبر، المدينة التي قرب المدينة المنورة، كل تمر المدينة الخيبر هكذا؟ قال لا، إنا نبيع التمر من هذا النوع الصاع بالصاعين، يعني نأتي بتمر رديء ونشتري هذا الجيد اللي أنت تراه هذا، نشتريه بتمر بتمر لكنه هذاك رديء وهذا جيد، نعطيه من الرديء صاعين ونأخذ صاع، نعطيه صاعين ونأخذ صاع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، لا تفعل. لماذا؟ لأنه تمر بتمر، ما الجودة والرداءة لا دخل لها فيه، يعني يكون هذا التمر طيب وهذا التمر أفضل ولا لا، لابد كيلو بكيلو طيب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، يعني لا تبيعوا صاع بصاعين من هذا التمر، ولكن بع هذا التمر الذي معك بالدراهم، ها، ثم اشتري به جنيبة اللي هو التمر الجيد الجميل. قال بع أول شيء إذا دخلت السوق ومعك صاعين من الرديء، لا تشتري بها تمر جيد وتدفع صاعين بصاع، إنما بع هذا الرديء بالدراهم ثم اشتري به التمر الجيد الذي تريده. يعني اختلفت هنا الأصناف، خذ الدراهم ثم اذهب إلى صاحب التمر الجيد واشتري منه، أما أن تبيع الصاعين بالصاع من هذا، هذا لا يجوز. فهذه هي الأصناف، نحفظها نحفظها، هذه أصناف لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة، متفاضلة يعني بزيادة، ولا بد من التقابض في مجلس العقد، وإلا دخلنا في الربا، دخلنا في الربا المنهي عنه. هذه المسألة يعني هذه مقدمة لهذه المسألة، لأنه يتكلم عن أن الإنسان إذا باع ربويا بنسيئة، باع ربويا بنسيئة، طبعا قلنا أنه مثلا يجوز أني آتي وأشتري منك التمر ها بدراهم، بريالات، أشتري منك بريالات، لكن أنا ما معي الآن ريالات، وقلت إلى بعد شهر أشتري منك هذا بعشرة، لكن ما أوفيك إلا بعد شهر، أريد يعني أؤجل الثمن. هنا عندنا ربويين اللي هي التمر والدراهم، بعت التمر بالدراهم ها، بعت تمرا بدراهم مؤجلة، مؤجلة الدراهم مؤجلة هنا. طبعا قد يقول قائل شو اسمه الدراهم والتمر كلها ربويات، وأنت تقول فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يستثنى الدراهم والدنانير، وإلا يعني انسد عندنا باب كبير لو لم نجز تأجيل الدراهم، تأجيل يعني الأجل في بيع التمر مثلا أو القمح وكذا بالدراهم، ينسد عندنا باب كبير من أبواب البيع الصحيح المباح، وهو بيع السلم. فالشاهد مسألتنا يقول من باع ربويا بنسيئة، النسيئة هي المؤجل، باع هذا الربوي تمر بدراهم مؤجلة إلى بعد شهر ها، قال ثم حينما حل الأجل جاء إليه البائع وقال أعطني الدراهم التي هي قيمة التمر، التي هي قيمة التمر، أنا بعتك التمر والتمر ربوي وبعتك إياه بدراهم نسيئة، فقال ليس عندي دراهم، إنما عندي تمر، عندي تمر سأعطيك القيمة تمرا. هنا يقول من باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه، يعني أخذ عوضا عن الثمن اللي هي الدراهم ما لا يباع به نسيئة، لأننا قلنا تمر بتمر ما فيه، ما يبيعه نسيئة، ما يبيعه يعني مؤجل، لابد من القبض، لابد أن يكون يدا بيد، فهذا ففي هذه الحالة لا يصح أنه يعوضه بدل الدراهم دنانير، لأن هذا حيلة على الربا أو يفضي إلى الربا. معناه نحن نقول لا يجوز أن تبيع التمر بالتمر إلى أجل، إلى أجل لابد أن يكون مقبوض يدا بيد، والآن كأنك احتلت على ذلك وقلت أنا أشتريه بالشيء الذي يجوز، بالشيء الذي يجوز وأبيعه عليك بالدراهم، وأنت تريد أن تقضيه ربوي مثله، فكأنك بعت ربوي بربوي متماثلا نسيئة، فهذا لا يجوز. أعد المسألة.
ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل
نعم،
وكذا حال لم يقبض.
أي نعم، وكذلك لو باعه حال لم يقبض، مثلا قال أبيعك هذا التمر، ما قال أجل، لكنه ما قبض شراه، يعني باعه عليه بعشرة ريالات ما قبضها، جاء بعد يعني يوم أو يومين وقال أعطني الثمن، ما باعه حال، ما باعه مؤجل، باعه حالا، فقال ما عندي أنا، ما عندي دراهم، ما عندي دنانير، ما عندي ريالات، ما عندي دولارات، ما في، ما عندي إلا هذا التمر، هذا معناته وقعنا في الربا الذي قلنا أنه لا يجوز. وقد يكون احتالوا على ذلك حيلة، حيلة، وستأتينا الآن الحيلة الكبرى التي حرمها الشارع، التي حرمها الشارع حيلة، وهي من حيل بني إسرائيل للوصول إلى الربا، يعني قد يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا فيتحيل الناس لحلها بأدنى الحيل، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. فقد يحتلون، يقول تمر بتمر، يقول لا ما يجوز، يقول طيب أنا أشتريه منك بدراهم ولكن مؤجلة ليومين، يقرب من ذا وهو يعلم أن ما عنده إلا تمر، فحينما حل الأجل أو ما هو ليس مؤجلا، باعه حالا، ثم حينما يأتي يطلب الثمن الدراهم قال له أنا ما عندي إلا هذا التمر. فهنا نقول ما يجوز تعطيه قيمة التمر تمرا، هذه صار كأنك بس جعلت الدراهم والدنانير بينهما لتشتري تمرا بتمر، لتشتري تمرا بتمر متفاضلا أو متساويا لكنه مؤجلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل، وزنا بوزن، أو سواء بسواء، يدا بيد. هذه لا بد أن تتوفر فيه الشروط الثلاثة، وأنت خرمت شرط من الشروط. قد يكون مثل بمثل، طبعا تمر بتمر، سواء بسواء، ممكن يعطيه كيلوين بالكيلوين اللذا، لكن ليس يدا بيد، ليس يدا بيد، فأنت خرمت شرط من الشروط، فوقعت هنا في الربا، في الربا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحايلت على شرط يدا بيد بأن جعلته أول شيء بدراهم، ها، ثم يعني أجريته على 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 ربوي بربوي. نعم.
واعتاض عن ثمنه ما لا يباع، ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا.
اي نعم، كثمن بر اعتاض عنه برا، ثمن بر دراهم، اشترى البر بدراهم مؤجلة إلى أسبوع، ثم حينما انتهى الأسبوع وجاء البائع يطلب الثمن قال أنا ما عندي، ما عندي دراهم أعطيك، سأعطيك برا، برا مثله، أخذت منك كيلوين أعطيك كيلوين، أو أعطيك 3 كيلوات، تصير أيضا يخرم شرط ثالث ثاني اللي هو التساوي، ما في تساوي، صار كيلوين بثلاثة كيلو وهكذا. فهذا هذا لا يجوز. نعم.
أو غيره من من المكيلات لم يجوز، لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة.
إيه نعم، هذه المسألة لماذا لم تجز، ولماذا قلنا بحرمتها؟ قال لأن هذه ذريعة، يعني طريق ووسيلة، لأنه يبيع ربوي بربوي إما متفاضلا وإما نسيئة، إما نسيئة أو متفاضلا، قد يكون يعوضه أكثر يصير متفاضل، يعوضه ربوي مثله معناته صار هذا ليس مثلا ليس يدا بيد، ليس يدا بيد. فإذا نؤكد على الأموال الربوية الستة، لا بد أن تباع الأموال الربوية الستة التي هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه ستة لا يجوز بيع بعضها ببعض يعني متماثلة إلا إذا اختلفت في الأصناف، إلا بشروط ثلاثة، أن يكون مثلا بمثل. هذا ما هو اللي قاله فلان، ولا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه الأشياء لا تباع إلا مثلا بمثل، يعني تمر بتمر مثل بعضه، سواء بسواء، يعني الوزن هو هو، يدا بيد، هذه الشروط الثلاثة. إذا اختلفت الأصناف، تبي تبيع تمر بقمح، تبيع تمر بشعير، تبيع تمر قمح بشعير أيضا، هي مختلفة الأصناف المختلفة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، جاز؟
أي نعم، يعني يقول إنه البائع باع على إنسان طعام، طعاما بدراهم، ثم سلمها البائع إلى المشتري، سلمها المشتري إلى البائع عليه دين، وبس أخذ قيمة السلعة ثم أعطاها المشتري وفاء لدينه، جاز ذلك، أو قاصه بها، بمعنى المقاصة أنك تشوف إيش اللي عندك، مثلا عندي لك 10 ريالات، هذه المقاصة، عندي لك 10 ريالات وأنا عندي لك 10 ريالات، معناته نسقط هذه مقابل هذه، هذه المقاصة، وتعمل بها الآن البنوك والناس يعملون بها، عندك لي 100 ريال وأنا عندك لي 100 ريال، خلاص أقول ما عاد، خلاص انتهينا، أنت عندك لي 100 ريال وأنا عندك، هذه نتقاص وتسقط. أعد الجملة.
وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، جاز؟
أي نعم، يعني يكون له على المشتري دراهم، فباع عليه طعاما ثم أخذ الدراهم أعادها إليه وفاء لدينه، هذا ما فيه إشكال.
أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة.
نعم، هذه مسألة العينة هي التي قد يقع فيها كثير من الناس، وهي محرمة. هذا العمل محرم، لا يجوز التعامل بمثل ذلك. وهي على المسألة تأتي على شقين: عينة وعكس العينة. عكس العينة، العينة محرمة بالإجماع، ما أحد من العلماء يقولون إنها جائزة، لأنه ورد النص في تحريمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقينا في عكس مسألة العينة، هذه التي اختلف فيها العلماء. ما هي مسألة العينة؟ إما أن تبيعه نقدا، أن يشتري نقدا، أن تشتري نقدا بأقل مما بعت به نسيئة، تشتري نقدا بأقل مما بعت بها نسيئة، هذه مسألة العينة. مثالها: أبيع عليك هذه السيارة 10,000 ريال، وهذه يعملها الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أبيعك هذه السيارة 10,000 ريال ثم أشتريها منك مؤجلة، طبعا 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، سنتين، 3 سنوات، ثم آتي أنا نفسي أشتريها منك 9,000 ريال. هنا لا يجوز، لا يجوز، لأنك هنا قد ظلمت هذا الشخص مرتين. مرة بأنك زدت عليه السعر مقابل الأجل، لأن هذه السيارة حينما بعتها عليه 10,000 مؤجلة لسنتين هي ما تساوي إلى 8,000 أصلا، لأنك أخذت 2,000 مقابل الأجل، هذا ظلم. وهذا الربا إنما حرم لأن فيه ظلم للآخرين، ظلم للناس، كأنك تعطيه دراهم وتأخذ منه دراهم. فهذا واحد، أنك ظلمته في أنك زدت عليه السعر مقابل الأجل، ثم ظلمته مرة أخرى فاشتريت منه بأقل مما بعته به، فصار يعني أنت بعت عليه ما يساوي 10,000 ب12,000 ثم رجعت وشريت منه، هي طبعا سعرها السوقي 10,000، سعرها السوقي 10,000، فقلت أنت أنا أبيعه عليك ب12,000، 2,000 هذه مقابل الأجل، مقابل الأجل، ثم تأتي وترجع وتشتريها منه. طبعا لن تشتريها 10,000 ريال، لأنه ما الفائدة، ما في فائدة، تشتريها منه بأقل، وهذه هي التي يعمل بها الناس. يعني الربا البيوع في هذه يشتريها منه بألف، فيكون ظلمه ب2,000 زائدة و1,000 ناقصة، ظلمه ب3,000 ريال، ظلمه بثلاثة. هذه مسألة العينة المحرمة، أن تشتري نقدا بأقل ما بعت به نسيئة. لماذا يلجأ الناس إلى هذا العمل؟ يجي واحد محتاج فلوس، يريد دراهم لا يريد سيارة، فيأتي إلى صاحب السيارات ويقول له أنا أبغى أشتري منك هذه السيارة، هي نقدا تساوي 10,000 ريال، فيقول أبيعها عليك لمدة عام أو عامين، أبيعها عليك ب12,000. يقول طيب، يبيع عليه ب12,000 ثم يعطيه القيمة، ثم يأتي هذا البائع، هو باعها نقدا ب12,000، فلما تم العقد قال تبيعني هذه السيارة، لأنه هذا يبغى يبيعها، هو ما يبغى، يبغى الفلوس هو، فيقول تبيعني هذه السيارة، فيقول نعم، كم تشتريها؟ قال اشتريها منك ب9,000. معناته أخذ 2,000 هناك وأخذ كم؟ و1,000 الآن الفرق. هذا الحرام على البائع، إنه يحرم عليه أن يشتري سلعته، يحرم عليه أن يشتري سلعته. لكن يعني هناك قول إنه يجوز، لا يجوز هذا بأقل، لا يجوز هذا بأقل، لكن لو اشتريتها منه بنفس السعر جاز ذلك، أو اشتريتها منه بأكثر من السعر جاز ذلك، والألفين الأول ذيك مقابل الأجل، لأنه ليس النقد كالآجل. ويعني العلماء حكوا الإجماع على أن السعر المؤجل يفرق عن السعر النقدي. يعني أنا أبيع عليك سيارة قيمتها 10,000 ريال، أبيع عليك 10,000 ريال مؤجلة؟ لا، لابد أنك تأخذ مقابل الأجل. أقول أبيع عليك 12,000، هذه مقابل السنة، وإن كانت يمكن سنتين قلت لك 13,000، وإن كانت مقابل 4 سنوات أقول لك 14,000، فأنا أخذ يعني مقابل هذا الأجل مبلغ من المال. ليس الحال كالمؤجل، ما فيه إشكال. يعني ما أحد يبي يبيع عليك السعر حال ومؤجل بسعر واحد. يعني أنت يقول لك نقد ولا مؤجل كله واحد، أبي عليك؟ لا، إلا إذا كان يعني شركة تريد تصرف سياراتها أو نحو ذلك أو بضائعها، فيتقول تعالوا اشتروا بسعر النقد، اشتروا بسعر النقد لمدة سنة نؤجل عليكم أو سنتين، هذا شيء آخر. لكن الغالب أن الناس حينما يبيعون هذه البضائع يبيعونها نقدا بسعر ومؤجلة بسعر آخر. فما الذي يحرم في هذه؟ يحرم على البائع أن يشتري الشيء الذي باعه مؤجلا بأقل من سعره نقدا، بأقل من سعره نقدا. أما إذا كان بمثل سعره نقدا أو أكثر منه فهنا يجوز. إذا مسألة العينة تنحصر في شيء واحد، وهو أن تبيع مؤجل وتشتري نفس السلعة نقدا بأقل من السعر الذي بعته به. طيب لو اشتراها أبوه أو أخوه ما في إشكال، ها؟ لو اشتراها بعد أن تتغير صفتها، يعني باع السيارة وبعد شهر أو شهرين جاء هذا يعرضها ليبيعها، ها، وهي متغيرة الصفة، تكون فيها كذا وفيها كذا ونقصت بذا، هذا أيضا ما في إشكال أنك تشتريها منه. لكن أن تبيعها عليه في نفس المجلس أو في نفس الوقت تشتريها منه بأقل مما بعتها عليه نسيئة، هذا لا يجوز. هذه مسألة العينة المحرمة. عكس مسألة العينة أن تبيع السلعة ثم تشتريها تبيعها عليه نسيئة ثم تشتريها منه حالة. هذه كيف صورتها؟ أنا احتجت الدراهم سيولة كما يقولون، محتاج سيولة الآن، فأتي أقول له تشتري مني هذه السيارة، سيارتي الخاصة التي أنقل عليها أولادي، يقول أشتريها منك 10,000 ريال، ها، ثم تقول أبيعها عليك، ها، ثم تقول أشتريها منك، ها، 12,000 لكن بعد سنة أعطيك الفلوس. فأنت محتاج السيولة فتأتي تبيع ملكك على شخص نقدا، تبيع عليه 10,000 ريال، بعد أن تم البيع تشتريها منه بأكثر مما بعتها. يعني قد يقول يعني إنسان هذا مجنون، يعني يبيع بيته ب100,000 ثم يروح يشتريه ب120,000 أو ب150,000، هو يريد سيولة ويريد البيت أيضا، يريد سيولة ويريد السيارة، لا يريد أن تخرج من يده السيارة، فهو يقول أبيعها عليك، ما يريد أن يأخذ طبعا دراهم بدراهم، هذه منتهين منه، هذه ربا ومحرمة. لكن الناس قد يتحيلون مثل مسألة العينة أنه يعني يجعل كما يقول عبد الله بن عباس أنه دراهم بدراهم جعل بينهما حريرة. يعني الخلاصة ما هي؟ أنه تعطيه 1,000 ريال أو 10,000 ريال ثم بعد سنة تأخذ منه 12,000 بدل 10، 12,000، وجعلت السيارة فقط بينهما محلل. يعني لا ليست المقصودة السيارة وليست المقصودة السلعة، أنت بعت عليه ثم اشتريت منه، ما صار بيده سيارة، كأنك فقط يعني لفيت لفة عن الدراهم بدراهم، لفيت لفة ووضعت سيارة وجيت أخذت الدراهم من الناحية الثانية. يعني معناته السيارة هذه فقط ليست مقصودة، هي مجعولة بين الدرهم والدرهم هكذا المحلل، مجعولة محلل. كذلك هذه عكس مسألة العينة، أنت محتاج فلوس، طيب هل تأخذ 10,000 ريال من البنك ولا تأخذه من شخص وتعطيه 12,000 فيما بعد؟ تقول هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا ربا، أنك تأخذ 10,000 ريال وبعدين تقضيه 12,000 الفائدة اللي يسمونها الفائدة. طيب إيش نسوي؟ أنا أبحتال على الـ على على هذا الطريقة، أبيع عليك سيارتي أو أبيع عليك بيتي ها نقدا، أقول أعطيني 10,000 ريال، فإذا أعطيتني 10,000 ريال أقول أشتريها منك بـ 12,000 مؤجلة لمدة عام ورجعت لي سيارتي. معناه وإيش؟ معناه أننا معنى ذلك أن جعلنا الفلوس الأولى 10,000 ريال و12,000 ريال مؤجلة، يعني السيارة إلى الآن هذه رجعت إلي، ما صار شيء، فقط نحن لففنا لفة. هذه عكس مسألة العينة، أن تبيع نقدا وتشتري مما بأكثر مما بعت به نسيئة، هذا عكس مسألة العينة. هنا بعض العلماء قالوا إنها تصح ولا فيها إشكال هذه، وبعض العلماء قالوا إنها مثل مسألة العينة، هي حيلة، يريد فلوس هناك وهنا يريد فلوس، ها فقط يجعلون بينها هذه السلعة، يجعلون بين هذه السلعة ثم يسحبون السلعة فتصبح دراهم بدراهم. فإذا مسألة العينة حرام، وهي أن تشتري نقدا بأقل مما بعت به نسيئة، وعكس مسألة العينة أن تبيع نقدا بأقل مما تشتري به نسيئة، هذا عكس مسألة العينة. بعض الفقهاء لحقها بالعينة وقال إنها لا تجوز، لا تجوز، وبعضهم قال إنها هذه ليس فيها حيلة عن الربا، إنما باع ملكه ثم اشتراه، وليس في 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 فيه ظلم له، ليس فيه ظلم له، إنما هو باعه ثم اشتراه واستفاده المدة، استفاد المدة أنه ما يوفي إلا بعد هذا، وهو باعه ثم اشتراه. لكن ما يعني لن يعمد الناس لو قلنا إن دراهم بدراهم جائزة، ما راح يلف ويجعل يجيب سيارة ولا يجيب دار ولا يجيب ثوب ولا حتى يجعله بين الدراهم والدراهم. هذه كلها حيل، هذه كلها حيل، وهذه من حيل بني إسرائيل الذين إذا حرم الله عليهم شيئا تحايلوا عليه وفعلوه، مثل ما فعلوا حينما حرم الله سبحانه وتعالى هذا اليهود لعنة الله عليهم، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، اليهود يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صورة من صور تحايلهم، قال لما حرمت عليهم شحوم الشحوم أذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها. كيف الحيلة؟ هذا شحم، يقول حنا ما نبيع شحم، لكن نبغى نذوبه، نذيب هذا الشحم، يصير ويش؟ يصير ودك، يصير ودك، يقول حنا بعنا ودك ما بعنا شحم، بس غيروا اسمه. هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم، قصة أصحاب السبت في كتاب الله. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، صارت الحيتان تأتي يوم السبت، تأتيهم شرع كثيرة، وإذا ما سبتوا يعني جو يوم آخر ما وجدوها. هذا ابتلاء من الله وامتحان واختبار لهم. ماذا عملوا؟ قالوا نحن لا نصيد يوم السبت، نحن سنضع الشباك يوم الجمعة اللي ما يجي فيها حيتان، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت في الشباك وحملناها بس. فيقولون نحن ما صدنا يوم السبت، احنا صدنا يوم الجمعة، وضعنا شباكنا يوم الجمعة، فيوم تأتي يوم السبت تأتي الحيتان شرعا تكثر تدخل في هذه الشباك فيحملونها، يقولون احنا ما صدنا يوم السبت. فإذا هم يغيرون في المعنى، ولكن المبنى هو أنت صدت يوم السبت ورفعت شباكك يوم السبت، كونك وضعته قبل وضعته يوم الجمعة يوم الخميس ما لنا دعوة في هذا، علينا أنك صدت يوم السبت. وكذلك كونك هذا الودك هذا هو نتيجة إذابة الشحم، والله حرم عليكم الشحوم فأنتم أذبتموها وأكلتوا ثمنها. هذا الآن الذي نهى عنه الشارع، نهى عنه المسلمين أن يقعوا فيه التحايل على الربا وعلى محارم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.